الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد المستوى الثاني، وفيه الحديثان 77 و78. أما الحديث 77 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضرر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا الحديث في كراهة تمني الموت عند الضرر والبلاء من مرض وفقر وجوع وخوف ونحو ذلك، لأن تمني الموت عند البلاء ينافي الصبر وينافي الرضا بقدر الله، ولأن في الصبر على البلاء خيرا عظيما من محو السيئات ورفع الدرجات. فلا يجوز أن يتمنى المسلم الموت بسبب ضر أصابه، وإن كان لا بد فاعلا، فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويجوز للمسلم أن يتمنى الموت في حالتين: الحالة الأولى إذا خشي الفتنة في دينه فيجوز تمني الموت بالإجماع، والحالة الثانية يجوز أن يتمنى الموت شوقا إلى لقاء الله، وهذا لمن كان واثقا من عمله. هذه خلاصة هذا الموضوع بإيجاز، وإليكم الشرح مع ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت، النهي للكراهة وليس للتحريم، أي أن تمني الموت بسبب الضرر مكروه، والصارف عن التحريم قوله: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب تمني المريض الموت، ولم يجزم بالتحريم. ثم بوب على حديث أنس وقال: باب ما يكره من التمني، فصرح بكراهته. قوله عليه السلام: لضرر أصابه، قيد الكراهة بالضرر فقط، أي يكره تمني الموت عند البلاء، فأخرج بهذا القيد حالتين: الحالة الأولى تمني الموت خوفا من الفتنة في الدين، فهذا جائز بالإجماع، نقله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله فقال: وأما من تمنى الموت خوف فتنة في الدين فإنه يجوز بغير خلاف. انتهى كلامه من تفسيره. ويدل على جوازه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ويروى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيرهم، أنهم تمنوا الموت خشية الفتنة في الدين. وأيضا تمنت مريم ابنة عمران الموت لما خافت الفتنة في دينها، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهذا من تمني الموت خشية الفتنة. الحالة الثانية يجوز تمني الموت شوقا إلى الله إن كان يثق بعمله، ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، وفي لفظ قال: في الرفيق الأعلى، أي ألحقني بالرفقة الصالحة، وهم المذكورون في الآية 69 من سورة النساء، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكلمة الرفيق اسم جنس تطلق على الفرد والجماعة. فقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا، أي حسن أولئك رفقة وصحبة، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون المذكورون في الآية. والأنبياء يخيرون بين الدنيا والآخرة بعد أن يروا مكانهم في الجنة، فخير الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح في الصحيحين فاختار الآخرة وقال اللهم الرفيق الأعلى، فهذا من الشوق إلى الله والدار الآخرة. وكل إنسان يرى مقعده عند الموت، المؤمن يرى مقعده في الجنة فيفرح ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، فتخرج روحه شوقا إلى الله بسهولة ويسر. وأما الآخر الكافر والفاسق نسأل الله العافية، فيرى مقعده في النار فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، فيسود وجهه وتتفرق روحه في جسده وتأبى الخروج، فتنتزع انتزاعا. ولا يزال الصالحون يحبون لقاء الله ويشتاقون إليه، فهذا يوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، والشاهد قوله وألحقني بالصالحين. وقال إبراهيم عليه السلام وألحقني بالصالحين. وقال سليمان عليه السلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وقال تعالى للنفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أي فادخلي في عبادي الصالحين. فالمؤمنون يتمنون الموت شوقا إلى الله والدار الآخرة وما فيها من نعيم وكرامة وصحبة صالحة، فيجوز تمني الموت بهذا المعنى الجليل. وقوله صلى الله عليه وسلم لضرر أصابه، فيه أن تمني الموت جزعا عند البلاء والمصائب مكروه، لأنه ينافي الصبر وينافي الرضا بقدر الله، ولأن الموت يقطع العمل. فهذه ثلاثة أسباب لكراهية تمني الموت. السبب الأول لأنه ينافي الصبر على البلاء، والذي لا يصبر على البلاء يفوته أجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأركان الصبر ثلاثة: حبس القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط من الشكوى والنياحة وغير ذلك، وحبس الجوارح عن اللطم وما شابه. تأمل حال الأنبياء لما نزل بهم البلاء، أيوب عليه السلام ويعقوب عليه السلام وغيرهم، لم يتمنى أي واحد منهم الموت بسبب مصيبة نزلت به، مع أن أشد الناس بلاء الأنبياء. فمن هديهم أنهم يصبرون عند البلاء ولا يتمنى الموت بسبب ضرر مسهم في الدنيا. ونحن مأمورون أن نقتدي بهم، قال الله تبارك وتعالى فبهداه مقتده. السبب الثاني لكراهة تمني الموت لأنه ينافي الرضا بالقدر. وهنا سؤال: وهل الرضا بقدر الله واجب؟ الجواب فيه تفصيل بيّنه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وخلاصته أن القدر يطلق بمعنيين: يطلق ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به المقدور أو المقدر أي المفعولات. والرضا بالتقدير واجب لأنه حكم الله. أما الرضا بالمقدور أو المقدر وهو المصيبة فمندوب يعني مستحب، فلا أحد يحب المرض والفقر وموت الأحبة، النفس تكره ذلك، ولكن يستحب أن يرضى العبد بالمقدور ولو كان مرا، وهذه منزلة عالية. بناء على هذا نقول تمني الموت بمعنى عدم الرضا بقدر الله محرم، هذا تسخط على الله. أما تمني الموت بمعنى عدم الرضا بالمقدور أي بالمصيبة فمكروه، والمراد غالبا هو النوع الثاني، لذلك قلنا أن تمني الموت مكروه. ولكن بعض الناس يسخط على الله ولا يرضى بحكمه ويتمنى الموت كرها لتقدير الله، حتى إن منهم من ينتحر ويقتل نفسه، ولذلك أغلق الشرع هذا الباب. فالأفضل أن يغلق هذا الباب وألا يتمنى الإنسان الموت عند المصائب، ولو كان مكروها الأفضل أن لا يتمنى الموت، لأنه ذريعة إلى القدح في التوحيد كما ترى، ولأنه ذريعة إلى أنه لا يرضى بحكم الله وتقديره فيقع في الحرام. السبب الثالث لأن الموت يقطع العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه. وقال في رواية عند مسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فبين في رواية مسلم هذه أن الموت يقطع عن العمل، ولا يدري الإنسان ما حاله في الآخرة. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الحياة نعمة للمؤمن يزداد بها خيرا، وهذا الخير نوعان: إن كان محسنا يزداد من الحسنات، وإن كان مسيئا يستعتب أي يتوب إلى الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترجمة: فإن كان لا بد فاعلا. هذه رخصة دلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هديه عليه السلام أنه إذا نهى عن شيء أرشد إلى بديل مباح إن وجد تيسيرا على الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا بديل مباح وهو دعاء مشروط، فدل أنه يجوز الاشتراط في الدعاء، وأيضا فيه تفويض الأمر لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا الدعاء يشبه دعاء الاستخارة في الاشتراط وفي تفويض الغيب لعالم الغيب سبحانه، لأن العبد منا لا يدري أيهما خير له وأيهما شر له، الحياة أم الموت، فلعله إن عاش يزداد من الحسنات ويتوب من السيئات، وهذا خير عظيم، ولعله إن عاش يفتتن فتكون الوفاة خيرا له. ففي هذا الدعاء تفوض أمرك إلى الله عز وجل وتستخيره، وهو يختار لك الخير. الحديث 78. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. هذا الحديث في التحذير من الاغترار بالدنيا، وفي بيان حقيقتها، وفي التحذير من فتنة النساء خاصة. هذا هو مقصود الحديث بالجملة، وسوف ترى إن شاء الله تعالى بعد شرحه أنه اشتمل على ألفاظ جزلة موجزة تحتها معان عظيمة تستوجب شدة الحذر من هذه الدنيا الغرارة التي تفتن الناس بحسن لونها وحلاوة طعمها، فتغر كل من ركن إليها وأقبل بكليته عليها وأعرض عن الآخرة ونسي لقاء ربه وعصاه لأجلها، فإن من فعل ذلك يكون أخسر الخاسرين، لأنه خسر نفسه وآخرته ودنياه. وأما من تعامل مع هذه الدنيا بالحزم والتوسط فأخذ من زينتها ما يعينه على السير إلى الله، فإنه ينتفع من الدنيا الفانية لصالح آخرته الباقية. فهذا هو السعيد حقا، العاقل حقا، الذي اتخذ من الدنيا مطية توصله إلى الآخرة، ولم يتخذها وطنا بديلا عن وطنه الحقيقي وهو الدار الآخرة الجنة. هذا لأنه عقل معنى هذا الحديث ووعاه، ووعى نظائره من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة في التحذير من الاطمئنان بالدنيا وتقديمها على الآخرة، فأيقن أن هذه الدنيا ستفنى ولن تبقى لأحد من الخلق. فهذا حديث عظيم ووصية عظيمة نافعة من جملة النصوص المتكاثرة من نصوص الكتاب والسنة التي فيها التحذير من الاغترار بهذه الدار بزخرفها الخادع وتزينها الزائل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. قال العلماء: هذا تشبيه لبيان حقيقة هذه الدنيا التي نعيش فيها، فمن عرف حقيقتها وعرف وظيفته فيها لم يغتر بها بإذن الله. فشبه الدنيا بالفاكهة الحلوة المذاق الناعمة الطرية إذا أكلتها. فقوله الدنيا حلوة أي حلوة المذاق كالفاكهة الحلوة، وقوله خضرة أي ناعمة طرية، لأن العرب تسمي الشيء الناعم خضرا. وقوله خضرة له معنى ثان، وهو أنه شبهها بالخضراوات في سرعة اكتمالها وسرعة زوالها، وهذا مذكور كثيرا في القرآن. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي ظنوا أنهم ملكوها وأن حصادها صار ملكا لهم، قال: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فبينت الآية سرعة اكتمال الزرع وسرعة زواله، وهكذا الدنيا. وقال تعالى في آية الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تأمل أنه لم يذكر نضرة النبات واخضراره، بل قال مباشرة: فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذا إشارة إلى سرعة زوال الدنيا. فترة الاخدرار التي نمر فيها قصيرة جدا. ثم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذا أيضا في بيان سرعة اكتمال خضرة الدنيا ثم سرعة زوالها. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما سرعان ما يزول، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الآخرة هي الباقية التي فيها عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا كالنبات سرعان ما تخضر وتتزين وسرعان ما تزول، هذه هي حقيقة الدنيا، خضرة حلوة مزينة سريعة الزوال كهذا النبات الذي نراه بأعيننا، هذه حقيقة حياة كل واحد منا. ولقوله خضرة معنى ثالث معناه المشرق. قال الخطابي: والعرب تسمي الشيء المشرق الناضر خضرا تشبيها له بالنبات الأخضر، انتهى كلامه. وهذا المعنى راجع إلى المعنى الثاني الذي قبله. فهذه الدنيا فيها زينة، وهذه الزينة للابتلاء، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومع ذلك فكثير من الخلق قد غرتهم الحياة الدنيا وفتنتهم بزينتها. والناس مع هذه الزينة صنفان: صنف استعان بزينة الدنيا لبلوغ الآخرة، لأنه لا غنى للناس عن زينة الدنيا، وقد أباح الله كثيرا من زينتها. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالزينة منها زينة محرمة وهي الطيبات، عفوا، زينة مباحة وهي الطيبات، ومنها زينة محرمة. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في تفسيرها: وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته. إذن فلا بأس، بل لا بد أن يأخذ الإنسان نصيبا من الزينة المباحة يستعين بها على طاعة الله وعلى عبادة الله لبلوغ الآخرة. والصنف الآخر جعل هذه الزينة الزائلة غاية مطلبه، انشغل بها، انشغل بظاهر الحياة الدنيا وركن إليها واطمأن بها وغفل عن الآخرة، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نصح أمته، بل نصح جميع الثقلين، وحذر من الاغترار بظاهر الحياة الدنيا، وأخبرنا بحقيقة هذه الدنيا حتى لا تخدعنا، فقال في كلام بليغ: وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هذا كقوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذه الجملة في الحديث كهذه الآية من سورة يونس، أي خلقنا الله يخلف بعضنا بعضا ليختبرنا ويمتحننا ويحاسبنا على أعمالنا. ومثل آية يونس الآية 165 من سورة الأنعام، والآية 62 من سورة النمل، والآية 39 من سورة فاطر، أشرت إليها من غير أن أتلوها حتى لا نطيل. هذه الأدلة كلها تبين حقيقة وجودنا في هذه الدار، وأننا يخلف بعضنا بعضا للامتحان، فليست الدنيا للبقاء ولا للاستيطان. فمن عرف معنى هذه الجملة من حديث الترجمة ومعنى هذه الآيات عرف حقيقة الأمر، وهي أن هذه الدنيا ليست وطنا لنا ولا مستقرا لنا، بل نقيم فيها فترة قصيرة كما يستريح المسافر ثم نرحل، ونخلفها خلفنا لغيرنا كما خلفها غيرنا لنا. فقوله مستخلفكم أي جاعلكم خلفاء، أي صيركم خلفاء. الألف والسين والتاء هنا للصيرورة، كما تقول استحجر أي صار حجرا، وكذلك هنا مستخلفكم أي صيركم خلفاء. هكذا خلقنا الله عز وجل على هذه الصورة، والمعنى أن كل واحد في هذه الدنيا بمنزلة الوكيل في التصرف فيها لمدة معينة محدودة، هي مدة الامتحان فقط، كما يدخل الطالب قاعة الامتحان ثم يتركها لغيره، فنخرج منها ونتركها خلفنا ونرحل، فلا أحد يخلد فيها. الناس يتعاقبون على الدنيا ولا يملكونها، هذه الخلاصة، الناس يتعاقبون على الدنيا ولا يملكونها، هذا معنى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في الأرض مالكا لها أو مقيما فيها، بل قال خليفة. قال ابن كثير في تفسيرها أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، انتهى من تفسيره، فاستشهد بآية الأنعام 165 التي ذكرتها آنفا، ثم ذكر آيات النمل والزخرف ومريم التي ذكرتها لكم، وهنا زيادة آية الزخرف الآية 60. وأيضا الناس يتعاقبون على المال ولا يملكونه حقيقة، نتكلم عن المال لأهميته مع أنه من جملة الدنيا، لأن الله قد عز وجل قد خصه بالذكر بالاستخلاف. الناس يتعاقبون على المال ولا يملكونه حقيقة، هذا المال الذي في يدك ليس لك، بل المال لله وجعلنا خلفاء فيه، قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم تسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فهو للابتلاء، هذا المال الذي في يدك للابتلاء، الفقير مبتلى بفقره والغني مبتلى بغناه، ولعل فتنة الغنى تكون أشد. هذا هو معنى الاستخلاف في الأرض والاستخلاف في المال. فإذا عرفنا هذا المعنى للاستخلاف، فهنا نسأل ما هي الحكمة من هذا الاستخلاف؟ لعله تقدم الجواب ولكن نذكره من حديث الترجمة. الجواب في قوله صلى الله عليه وسلم: فينظر كيف تعملون. هذه هي الحكمة من الاستخلاف، فينظر كيف تعملون، أي للابتلاء. الله تبارك وتعالى رقيب على عباده، سميع بصير، ينظر إلى عباده كيف يعملون، يحصي عليهم أعمالهم ويمتحنهم. فقوله فينظر كيف تعملون أي حتى يبلوكم ويمتحنكم كيف تتصرفون في هذه الحياة. الفاء في قوله فينظر سببية، أي لبيان العلة، لبيان علة الاستخلاف وسببه. وقد علمنا أن هذه العلة الامتحان والابتلاء. فمعنى الكلام: جعلكم خلفاء لأجل أن ينظر كيف تتصرفون فيما خولكم فيه من نعم، ثم يحاسبكم على أعمالكم. مع أنه سبحانه يعلم مسبقا ماذا ستعملون، ولكن لا تقوم الحجة على العباد إلا بأعمالهم. هذا من تمام عدله تبارك وتعالى، أنه يحاسب الناس على أعمالهم ولا يحاسبه على علمه الغيبي فيهم، وهو يعلم ماذا سيعملون. قال المناوي رحمه الله: وإن الله مستخلفكم فيها، أي جاعلكم خلفا في الدنيا، فناظر كيف تعملون، يعني أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله، إنما هي أموال لله خلقها وخولكم إياها، وخولكم الاستمتاع فيها، وجعلكم خلفا بالتصرف فيها، فليست هي بأموالكم حقيقة، بل أنتم بمنزلة بل أنتم فيها بمنزلة الوكلاء. فناظر هل تتصرفون فيها على الوجه الذي يرضى به المستخلف أو لا. والمراد مستخلفكم فيما كان بأيدي من قبلكم بتوريثكم إياهم، فناظر هل تعتبرون بحالهم أو لا. وكيفية النظر من المتشابه نؤمن بأنه يصير ولا تشتغل بكيفيته. والحديث مسوق للحذر من زخرف الدنيا وزهرتها. انتهى كلامه. أشار إلى إثبات صفة النظر لله عز وجل والبصر لله عز وجل، ولا نشتغل بكيفيتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا، أي احذروا فتنة الدنيا. فبعد أن عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة هذه الدنيا حذرنا منها، والفاء للتعليل، فكأنه قال: لأجل ما أخبرتكم عن حقيقة هذه الدنيا فاحذروها، واحذروا الاغترار بزينتها الزائفة الزائلة، فإن هذه الدنيا ليست ملكا لكم، وإنما أنتم مستخلفون فيها، يخلف بعضكم بعضا للابتلاء ثم ترحلون. والنصوص كثيرة جدا في ذم الدنيا والتحذير من فتنتها، فلا نطيل بذكرها. ثم زادنا الرسول صلى الله عليه وسلم نصيحة أخرى وتحذيرا آخر، فحذرنا من أخطر بلايا الدنيا، فقال: واتقوا النساء، أي احذروا فتنة النساء. قال العلماء: هذا تخصيص بعد تعميم، إشارة إلى أن فتنة النساء أضر ما في الدنيا من البلايا. ومن المعلوم أن ذكر الخاص بعد العام يفيد التوكيد، فإن قوله فاتقوا الدنيا عام يشمل النساء وغيرهن، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ما ذكر من الدنيا، والله عنده حسن المآب. فقدم الله سبحانه ذكر النساء على السبع بلايا في الآية، ولذلك أفرد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة النساء بالذكر، مع أنها داخلة في عموم قوله فاتقوا الدنيا. هذا من ذكر الخاص بعد العام للتوكيد، أي لتوكيد خطر فتنة النساء وأنها أشد ضررا من غيرها، فيكون قد ذكرها مرتين، مرة في العام ومرة في الخاص. هذا كقوله عليه السلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم بين علة هذا التحذير الشديد من فتنة النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولا تعرف ما هي هذه الفتنة في بني إسرائيل على وجه التعيين، فقيل إنهم حرفوا التوراة حتى يستحلوا الاختلاط بالنساء والفواحش، وقيل غير ذلك، ولا يصح في ذلك شيء. ويكفينا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء حتى نعتبر بذلك. والفتنة هي الابتلاء والامتحان، والفاء للتعليل هنا أيضا في قوله فإن أول فتنة بني إسرائيل، أي أن علة التحذير من فتنة النساء خاصة هي أن أول فتنة بني إسرائيل كانت بسبب النساء. وهذا أي التحذير من الفتن التي وقع فيها بنو إسرائيل، هذا من الاعتبار بالأمم السابقة، والمؤمن مأمور بأن يعتبر بغيره. قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. وجميع قصص الأولين في القرآن سيقت العبرة، قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فينبغي أن نعتبر من فتنة بني إسرائيل في النساء. ولكن أكثر المسلمين لم يأخذوا هذه العبرة بعين الاعتبار، فإن أكثر بيوت المسلمين ومجتمعات المسلمين قد فسدت عندما سلم الرجال زمام الأمور للنساء، فمالوا معهن إلى الحرام، فأهلكوا أنفسهم وأهلكوا نساءهم. والله تبارك وتعالى قد جعل الولاية والقوامة للرجل، فلا يجوز له أن يكون تابعا للمرأة، سيما إن كانت في معصية الله. فحافظ أيها الرجل على نسائك من بنات وأمهات وزوجات وأخوات كما أمرك الله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا تجعل نساءك ألعوبة في أيدي الكفار وفساق المسلمين، فإن أعداء الإسلام وأذنابهم يسعون ليلا ونهارا لإفساد دين المسلمين، متبعين في سبيل تحقيق ذلك أساليب شيطانية شتى، ومن أبرزها وأخطرها إفساد المرأة المسلمة. عندما أفسدوا المرأة المسلمة فسدت أجيال كاملة، وفسدت مجتمعات بل بلاد كاملة، إلا ما رحم ربي، حتى نزل بهم العذاب، نسأل الله العافية. هذا، وينبغي أن نعلم أن فتنة المال أشد من فتنة النساء على هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. والافتتان في المال أمر ظاهر عند أكثر المسلمين، فإن كثيرا من الناس قد سمحوا لنسائهم بالاختلاط والسفور من أجل المال، فمن يفرط في عرضه من أجل المال فإنه عبد الدينار والدرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وقال: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. والتحذير من فتنة المال داخل في عموم قوله: فاتقوا الدنيا، أي احذروا فتن الدنيا وشهواتها، وذلك يشمل النساء والبنين والمال وغير ذلك مما يطول فيه الكلام. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد المستوى الثاني، وفيه الحديثان 77 و78. أما الحديث 77 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضرر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا الحديث في كراهة تمني الموت عند الضرر والبلاء من مرض وفقر وجوع وخوف ونحو ذلك، لأن تمني الموت عند البلاء ينافي الصبر وينافي الرضا بقدر الله، ولأن في الصبر على البلاء خيرا عظيما من محو السيئات ورفع الدرجات. فلا يجوز أن يتمنى المسلم الموت بسبب ضر أصابه، وإن كان لا بد فاعلا، فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويجوز للمسلم أن يتمنى الموت في حالتين: الحالة الأولى إذا خشي الفتنة في دينه فيجوز تمني الموت بالإجماع، والحالة الثانية يجوز أن يتمنى الموت شوقا إلى لقاء الله، وهذا لمن كان واثقا من عمله. هذه خلاصة هذا الموضوع بإيجاز، وإليكم الشرح مع ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت، النهي للكراهة وليس للتحريم، أي أن تمني الموت بسبب الضرر مكروه، والصارف عن التحريم قوله: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب تمني المريض الموت، ولم يجزم بالتحريم. ثم بوب على حديث أنس وقال: باب ما يكره من التمني، فصرح بكراهته. قوله عليه السلام: لضرر أصابه، قيد الكراهة بالضرر فقط، أي يكره تمني الموت عند البلاء، فأخرج بهذا القيد حالتين: الحالة الأولى تمني الموت خوفا من الفتنة في الدين، فهذا جائز بالإجماع، نقله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله فقال: وأما من تمنى الموت خوف فتنة في الدين فإنه يجوز بغير خلاف. انتهى كلامه من تفسيره. ويدل على جوازه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ويروى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيرهم، أنهم تمنوا الموت خشية الفتنة في الدين. وأيضا تمنت مريم ابنة عمران الموت لما خافت الفتنة في دينها، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهذا من تمني الموت خشية الفتنة. الحالة الثانية: يجوز تمني الموت شوقا إلى الله إن كان يثق بعمله، ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، وفي لفظ قال: في الرفيق الأعلى، أي ألحقني بالرفقة الصالحة، وهم المذكورون في الآية 69 من سورة النساء، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكلمة الرفيق اسم جنس تطلق على الفرد والجماعة، فقوله تعالى: وحسن أولئك رفيقا، أي حسن أولئك رفقة وصحبة، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون المذكورون في الآية. والأنبياء يخيرون بين الدنيا والآخرة بعد أن يروا مكانهم في الجنة، فخير الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح في الصحيحين، فاختار الآخرة وقال: اللهم الرفيق الأعلى. فهذا من الشوق إلى الله والدار الآخرة. وكل إنسان يرى مقعده عند الموت، المؤمن يرى مقعده في الجنة فيفرح ويحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، فتخرج روحه شوقا إلى الله بسهولة ويسر. وأما الآخر الكافر والفاسق، نسأل الله العافية، فيرى مقعده في النار، فيكره لقاء الله، ويكره الله لقاءه، فيسود وجهه، وتتفرق روحه في جسده، وتأبى الخروج، فتنتزع انتزاعا. ولا يزال الصالحون يحبون لقاء الله ويشتاقون إليه. فهذا يوسف عليه السلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والشاهد قوله: وألحقني بالصالحين. وقال إبراهيم عليه السلام: وألحقني بالصالحين. وقال سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وقال تعالى للنفس المطمئنة: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أي فادخلي في عبادي الصالحين. فالمؤمنون يتمنون الموت شوقا إلى الله والدار الآخرة وما فيها من نعيم وكرامة وصحبة صالحة. فيجوز تمني الموت بهذا المعنى الجليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لضرر أصابه، فيه أن تمني الموت جزعا عند البلاء والمصائب مكروه، لأنه ينافي الصبر وينافي الرضا بقدر الله، ولأن الموت يقطع العمل. فهذه ثلاثة أسباب لكراهية تمني الموت. السبب الأول: لأنه ينافي الصبر على البلاء، والذي لا يصبر على البلاء يفوته أجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأركان الصبر ثلاثة: حبس القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط من الشكوى والنياحة وغير ذلك، وحبس الجوارح عن اللطم وما شابه. تأمل حال الأنبياء لما نزل بهم البلاء، أيوب عليه السلام ويعقوب عليه السلام وغيرهم، لم يتمنى أي واحد منهم الموت بسبب مصيبة نزلت به، مع أن أشد الناس بلاء الأنبياء، فمن هديهم أنهم يصبرون عند البلاء ولا يتمنى الموت بسبب ضرر مسهم في الدنيا. ونحن مأمورون أن نقتدي بهم، قال الله تبارك وتعالى: فبهداه مقتده. السبب الثاني لكراهة تمني الموت لأنه ينافي الرضا بالقدر. وهنا سؤال: وهل الرضا بقدر الله واجب؟ الجواب فيه تفصيل بيّنه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وخلاصته أن القدر يطلق بمعنيين: يطلق ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به المقدور أو المقدر أي المفعولات. والرضا بالتقدير واجب لأنه حكم الله، أما الرضا بالمقدور أو المقدر وهو المصيبة فمندوب يعني مستحب. فلا أحد يحب المرض والفقر وموت الأحبة، النفس تكره ذلك، ولكن يستحب أن يرضى العبد بالمقدور ولو كان مرا، وهذه منزلة عالية. بناء على هذا نقول: تمني الموت بمعنى عدم الرضا بقدر الله محرم، هذا تسخط على الله. أما تمني الموت بمعنى عدم الرضا بالمقدور أي بالمصيبة فمكروه، والمراد غالبا هو النوع الثاني. لذلك قلنا أن تمني الموت مكروه، ولكن بعض الناس يسخط على الله ولا يرضى بحكمه ويتمنى الموت كرها لتقدير الله، حتى إن منهم من ينتحر ويقتل نفسه. ولذلك أغلق الشرع هذا الباب، فالأفضل أن يغلق هذا الباب وألا يتمنى الإنسان الموت عند المصائب، ولو كان مكروها الأفضل أن لا يتمنى الموت، لأنه ذريعة إلى القدح في التوحيد كما ترى، ولأنه ذريعة إلى أنه لا يرضى بحكم الله وتقديره فيقع في الحرام. السبب الثالث لأن الموت يقطع العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه. وقال في رواية عند مسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فبين في رواية مسلم هذه أن الموت يقطع عن العمل، ولا يدري الإنسان ما حاله في الآخرة. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الحياة نعمة للمؤمن يزداد بها خيرا، وهذا الخير نوعان: إن كان محسنا يزداد من الحسنات، وإن كان مسيئا يستعتب أي يتوب إلى الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترجمة: فإن كان لا بد فاعلا. هذه رخصة دلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هديه عليه السلام أنه إذا نهى عن شيء أرشد إلى بديل مباح إن وجد تيسيرا على الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا بديل مباح وهو دعاء مشروط، فدل أنه يجوز الاشتراط في الدعاء، وأيضا فيه تفويض الأمر لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا الدعاء يشبه دعاء الاستخارة في الاشتراط وفي تفويض الغيب لعالم الغيب سبحانه لأن العبد منا لا يدري أيهما خير له وأيهما شر له، الحياة أم الموت. فلعله إن عاش يزداد من الحسنات ويتوب من السيئات، وهذا خير عظيم. ولعله إن عاش يفتتن فتكون الوفاة خيرا له. ففي هذا الدعاء تفوض أمرك إلى الله عز وجل وتستخيره، وهو يختار لك الخير. الحديث 78، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. هذا الحديث في التحذير من الاغترار بالدنيا، وفي بيان حقيقتها، وفي التحذير من فتنة النساء خاصة. هذا هو مقصود الحديث بالجملة. وسوف ترى إن شاء الله تعالى بعد شرحه أنه اشتمل على ألفاظ جزلة موجزة تحتها معان عظيمة تستوجب شدة الحذر من هذه الدنيا الغرارة التي تفتن الناس بحسن لونها وحلاوة طعمها، فتغر كل من ركن إليها وأقبل بكليته عليها وأعرض عن الآخرة ونسي لقاء ربه وعصاه لأجلها، فإن من فعل ذلك يكون أخسر الخاسرين، لأنه خسر نفسه وآخرته ودنياه. وأما من تعامل مع هذه الدنيا بالحزم والتوسط فأخذ من زينتها ما يعينه على السير إلى الله، فإنه ينتفع من الدنيا الفانية لصالح آخرته الباقية. فهذا هو السعيد حقا، العاقل حقا، الذي اتخذ من الدنيا مطية توصله إلى الآخرة، ولم يتخذها وطنا بديلا عن وطنه الحقيقي وهو الدار الآخرة الجنة. هذا لأنه عقل معنى هذا الحديث ووعاه، ووعى نظائره من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة في التحذير من الاطمئنان بالدنيا وتقديمها على الآخرة، فأيقن أن هذه الدنيا ستفنى ولن تبقى لأحد من الخلق. فهذا حديث عظيم ووصية عظيمة نافعة من جملة النصوص المتكاثرة من نصوص الكتاب والسنة التي فيها التحذير من الاغترار بهذه الدار بزخرفها الخادع وتزينها الزائل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. قال العلماء: هذا تشبيه لبيان حقيقة هذه الدنيا التي نعيش فيها، فمن عرف حقيقتها وعرف وظيفته فيها لم يغتر بها بإذن الله. فشبه الدنيا بالفاكهة الحلوة المذاق الناعمة الطرية إذا أكلتها. فقوله الدنيا حلوة أي حلوة المذاق كالفاكهة الحلوة، وقوله خضرة أي ناعمة طرية، لأن العرب تسمي الشيء الناعم خضرا. وقوله خضرة له معنى ثان، وهو أنه شبهها بالخضراوات في سرعة اكتمالها وسرعة زوالها، وهذا مذكور كثيرا في القرآن. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي ظنوا أنهم ملكوها وأن حصادها صار ملكا لهم. قال: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فبينت الآية سرعة اكتمال الزرع وسرعة زواله وهكذا الدنيا. وقال تعالى في آية الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تأمل أنه لم يذكر نضرة النبات واخضراره، بل قال مباشرة: فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذا إشارة إلى سرعة زوال الدنيا. فترة الاخضرار التي نمر فيها قصيرة جدا. ثم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذا أيضا في بيان سرعة اكتمال خضرة الدنيا ثم سرعة زوالها. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما سرعان ما يزول، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الآخرة هي الباقية التي فيها عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا كالنبات سرعان ما تخضر وتتزين وسرعان ما تزول. هذه هي حقيقة الدنيا، خضرة حلوة مزينة سريعة الزوال كهذا النبات الذي نراه بأعيننا. هذه حقيقة حياة كل واحد منا. ولقوله خضرة معنى ثالث معناه المشرق. قال الخطابي: والعرب تسمي الشيء المشرق الناضر خضرا تشبيها له بالنبات الأخضر، انتهى كلامه. وهذا المعنى راجع إلى المعنى الثاني الذي قبله. فهذه الدنيا فيها زينة، وهذه الزينة للابتلاء، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومع ذلك فكثير من الخلق قد غرتهم الحياة الدنيا وفتنتهم بزينتها. والناس مع هذه الزينة صنفان: صنف استعان بزينة الدنيا لبلوغ الآخرة، لأنه لا غنى للناس عن زينة الدنيا، وقد أباح الله كثيرا من زينتها. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالزينة منها زينة محرمة وهي الطيبات، عفوا، زينة مباحة وهي الطيبات، ومنها زينة محرمة. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في تفسيرها: وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته. إذن فلا بأس، بل لا بد أن يأخذ الإنسان نصيبا من الزينة المباحة يستعين بها على طاعة الله وعلى عبادة الله لبلوغ الآخرة. والصنف الآخر جعل هذه الزينة الزائلة غاية مطلبه، انشغل بها، انشغل بظاهر الحياة الدنيا وركن إليها واطمأن بها وغفل عن الآخرة، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نصح أمته، بل نصح جميع الثقلين، وحذر من الاغترار بظاهر الحياة الدنيا، وأخبرنا بحقيقة هذه الدنيا حتى لا تخدعنا، فقال في كلام بليغ: وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هذا كقوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذه الجملة في الحديث كهذه الآية من سورة يونس، أي خلقنا الله يخلف بعضنا بعضا ليختبرنا ويمتحننا ويحاسبنا على أعمالنا. ومثل آية يونس الآية 165 من سورة الأنعام، والآية 62 من سورة النمل، والآية 39 من سورة فاطر، أشرت إليها من غير أن أتلوها حتى لا نطيل. هذه الأدلة كلها تبين حقيقة وجودنا في هذه الدار، وأننا يخلف بعضنا بعضا للامتحان، فليست الدنيا للبقاء ولا للاستيطان. فمن عرف معنى هذه الجملة من حديث الترجمة ومعنى هذه الآيات عرف حقيقة الأمر، وهي أن هذه الدنيا ليست وطنا لنا ولا مستقرا لنا، بل نقيم فيها فترة قصيرة كما يستريح المسافر ثم نرحل، ونخلفها خلفنا لغيرنا كما خلفها غيرنا لنا. فقوله مستخلفكم أي جاعلكم خلفاء، أي صيركم خلفاء. الألف والسين والتاء هنا للصيرورة، كما تقول استحجر أي صار حجرا، وكذلك هنا مستخلفكم أي صيركم خلفاء. هكذا خلقنا الله عز وجل على هذه الصورة، والمعنى أن كل واحد في هذه الدنيا بمنزلة الوكيل في التصرف فيها لمدة معينة محدودة، هي مدة الامتحان فقط، كما يدخل الطالب قاعة الامتحان ثم يتركها لغيره، فنخرج منها ونتركها خلفنا ونرحل، فلا أحد يخلد فيها. الناس يتعاقبون على الدنيا ولا يملكونها، هذه الخلاصة، الناس يتعاقبون على الدنيا ولا يملكونها، هذا معنى قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. ولم يقل: إني جاعل في الأرض مالكا لها أو مقيما فيها، بل قال خليفة. قال ابن كثير في تفسيرها: أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. انتهى من تفسيره، فاستشهد بآية الأنعام 165 التي ذكرتها آنفا، ثم ذكر آيات النمل والزخرف ومريم التي ذكرتها لكم، وهنا زيادة آية الزخرف الآية 60. وأيضا الناس يتعاقبون على المال ولا يملكونه حقيقة، نتكلم عن المال لأهميته مع أنه من جملة الدنيا، لأن الله قد عز وجل قد خصه بالذكر بالاستخلاف، الناس يتعاقبون على المال ولا يملكونه حقيقة. هذا المال الذي في يدك ليس لك، بل المال لله، وجعلنا خلفاء فيه. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم تسأل عنه: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فهو للابتلاء، هذا المال الذي في يدك للابتلاء. الفقير مبتلى بفقره، والغني مبتلى بغناه، ولعل فتنة الغنى تكون أشد. هذا هو معنى الاستخلاف في الأرض والاستخلاف في المال. فإذا عرفنا هذا المعنى للاستخلاف، فهنا نسأل: ما هي الحكمة من هذا الاستخلاف؟ لعله تقدم الجواب، ولكن نذكره من حديث الترجمة. الجواب في قوله صلى الله عليه وسلم: فينظر كيف تعملون. هذه هي الحكمة من الاستخلاف، فينظر كيف تعملون، أي للابتلاء. الله تبارك وتعالى رقيب على عباده، سميع بصير، ينظر إلى عباده كيف يعملون، يحصي عليهم أعمالهم ويمتحنهم. فقوله فينظر كيف تعملون، أي حتى يبلوكم ويمتحنكم كيف تتصرفون في هذه الحياة. الفاء في قوله فينظر سببية، أي لبيان العلة، لبيان علة الاستخلاف وسببه. وقد علمنا أن هذه العلة الامتحان والابتلاء. فمعنى الكلام: جعلكم خلفاء لأجل أن ينظر كيف تتصرفون فيما خولكم فيه من نعم، ثم يحاسبكم على أعمالكم. مع أنه سبحانه يعلم مسبقا ماذا ستعملون، ولكن لا تقوم الحجة على العباد إلا بأعمالهم. هذا من تمام عدله تبارك وتعالى، أنه يحاسب الناس على أعمالهم ولا يحاسبه على علمه الغيبي فيهم، وهو يعلم ماذا سيعملون. قال المناوي رحمه الله: وإن الله مستخلفكم فيها، أي جاعلكم خلفا في الدنيا، فناظر كيف تعملون، يعني أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله، إنما هي أموال لله خلقها وخولكم إياها، وخولكم الاستمتاع فيها، وجعلكم خلفا بالتصرف فيها، فليست هي بأموالكم حقيقة، بل أنتم بمنزلة، بل أنتم فيها بمنزلة الوكلاء. فناظر هل تتصرفون فيها على الوجه الذي يرضى به المستخلف أو لا. والمراد مستخلفكم فيما كان بأيدي من قبلكم بتوريثكم إياهم، فناظر هل تعتبرون بحالهم أو لا. وكيفية النظر من المتشابه نؤمن بأنه يصير ولا تشتغل بكيفيته. والحديث مسوق للحذر من زخرف الدنيا وزهرتها. انتهى كلامه. أشار إلى إثبات صفة النظر لله عز وجل والبصر لله عز وجل، ولا نشتغل بكيفيتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا، أي احذروا فتنة الدنيا. فبعد أن عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة هذه الدنيا، حذرنا منها، والفاء للتعليل، فكأنه قال: لأجل ما أخبرتكم عن حقيقة هذه الدنيا فاحذروها، واحذروا الاغترار بزينتها الزائفة الزائلة، فإن هذه الدنيا ليست ملكا لكم، وإنما أنتم مستخلفون فيها، يخلف بعضكم بعضا للابتلاء ثم ترحلون. والنصوص كثيرة جدا في ذم الدنيا والتحذير من فتنتها، فلا نطيل بذكرها. ف ثم زادنا الرسول صلى الله عليه وسلم نصيحة أخرى وتحذيرا آخر، فحذرنا من أخطر بلايا الدنيا، فقال: واتقوا النساء، أي احذروا فتنة النساء. قال العلماء: هذا تخصيص بعد تعميم، إشارة إلى أن فتنة النساء أضر ما في الدنيا من البلايا. ومن المعلوم أن ذكر الخاص بعد العام يفيد التوكيد، فإن قوله فاتقوا الدنيا عام يشمل النساء وغيرهن، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ما ذكر من الدنيا، والله عنده حسن المآب. فقدم الله سبحانه ذكر النساء على السبع بلايا في الآية، ولذلك أفرد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة النساء بالذكر، مع أنها داخلة في عموم قوله فاتقوا الدنيا. هذا من ذكر الخاص بعد العام للتوكيد، أي لتوكيد خطر فتنة النساء وأنها أشد ضررا من غيرها، فيكون قد ذكرها مرتين، مرة في العام ومرة في الخاص. هذا كقوله عليه السلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم بين علة هذا التحذير الشديد من فتنة النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولا تعرف ما هي هذه الفتنة في بني إسرائيل على وجه التعيين، فقيل إنهم حرفوا التوراة حتى يستحلوا الاختلاط بالنساء والفواحش، وقيل غير ذلك، ولا يصح في ذلك شيء. ويكفينا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء حتى نعتبر بذلك. والفتنة هي الابتلاء والامتحان، والفاء للتعليل هنا أيضا في قوله فإن أول فتنة بني إسرائيل، أي أن علة التحذير من فتنة النساء خاصة هي أن أول فتنة بني إسرائيل كانت بسبب النساء. وهذا أي التحرير من الفتن التي وقع فيها بنو إسرائيل، هذا من الاعتبار بالأمم السابقة، والمؤمن مأمور بأن يعتبر بغيره. قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. وجميع قصص الأولين في القرآن سيقت العبرة، قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فينبغي أن نعتبر من فتنة بني إسرائيل في النساء. ولكن أكثر المسلمين لم يأخذوا هذه العبرة بعين الاعتبار، فإن أكثر بيوت المسلمين ومجتمعات المسلمين قد فسدت عندما سلم الرجال زمام الأمور للنساء، فمالوا معهن إلى الحرام، فأهلكوا أنفسهم وأهلكوا نساءهم. والله تبارك وتعالى قد جعل الولاية والقوامة للرجل، فلا يجوز له أن يكون تابعا للمرأة، سيما إن كانت في معصية الله. فحافظ أيها الرجل على نسائك من بنات وأمهات وزوجات وأخوات كما أمرك الله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا تجعل نساءك ألعوبة في أيدي الكفار وفساق المسلمين، فإن أعداء الإسلام وأذنابهم يسعون ليلا ونهارا لإفساد دين المسلمين. متبعين في سبيل تحقيق ذلك أساليب شيطانية شتى، ومن أبرزها وأخطرها إفساد المرأة المسلمة. عندما أفسدوا المرأة المسلمة فسدت أجيال كاملة وفسدت مجتمعات بل بلاد كاملة، إلا ما رحم ربي حتى نزل بهم العذاب، نسأل الله العافية. هذا، وينبغي أن نعلم أن فتنة المال أشد من فتنة النساء على هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. والافتتان في المال أمر ظاهر عند أكثر المسلمين، فإن كثيرا من الناس قد سمحوا لنسائهم بالاختلاط والسفور من أجل المال، فمن يفرط في عرضه من أجل المال فإنه عبد الدينار والدرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وقال: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. والتحذير من فتنة المال داخل في عموم قوله: فاتقوا الدنيا، أي احذروا فتن الدنيا وشهواتها، وذلك يشمل النساء والبنين والمال وغير ذلك مما يطول فيه الكلام. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.